الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، بدأنا بالأمس في سلسلة القوى والطاقات التي منحها الله العباد، وكيف جاء الوحي باغتنامها والرقي بالعبد من خلالها. وبدأنا بأن هناك طاقات مشتركة عند كل الناس، وطاقات مختلفة تباينت من إنسان لإنسان، وبدأنا بها تفصيلا، وبينا أن من هذه الطاقات الموهبة. وقد بيّن الله تعالى لنا في القرآن أن كل إنسان له خلق هو فيه موهوب، عزمه عالي وهمه عالي وإرادته فيه عالية، بوسعه إن أحسن اغتنام هذه الموهبة أن يعطي وحده مثل عطاء الأمة بأكمله. وهذا ما حرص النبي عليه صلى الله عليه وسلم في أصحابه، كلما أسلم صحابي بحث عن موهبته فنماها فيه حتى يعطي وحده عطاء أمة. هذا معنى خطير جدا. والمتتبع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر عقله كيف نمى مواهب كل أصحابه، حتى برع كل صحابي في جانب وتفرد به. وذلك النصوص التي جاءت في السنة في فضائل الصحابة، كل صحابي ذكر بموهبته، أقول بموهبته، هذا الجانب الذي تفرد فيه وفاق الخلق فيه. والنبي كما قلت حرص على ألا يفوت من واحد موهبته. والعجيب ليس النبي وحده، بل كان هذا منهج ربان رب عليه. وكما بينا بالأمس أن الله عز وجل جعل الأمر هنا على بنص في قوله خذ العفو، خذ العفو أي اقبل الزيادة الموجودة عند كل موهوب، نموها وانتفعوا جميعا بها. قلت الحضارات قامت على هذا الجانب، والأمم بنيت على هذا الجانب، وضياع هذا الجانب في الأمة ضياع للأمة. أمم الكفر حرصت أن تقتنص من بلاد المسلمين الموهوبين الذين علمت موهبتهم واستفادوا بهم. القرآن علمنا أن كل إنسان موهوب، وأن الأمة مطالبة بالانتفاع بموهبة كل موهوب. الجيل الأول لما انتفعوا بمواهب الجميع قامت حضارة سوية اختلفت عن كل الحضارات البشرية. حضارات البشر انحصرت في جانب، كل حضارة انحصرت في جانب، حضارة حشرت يعني تفردت في النحت، حضارة تفردت في الزراعة في الصناعة، لكن حضارة جمعت كل أبواب التقدم لم تجد إلى حضارة الإسلام. وسنرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تتبع أحوال أصحابه، صحابي كل من يسلم ينتفع بموهبته أول بأول، يلتقطه من تصرف، أقول من التصرف واحد، يقرأ أين موهبته فينميها فيه. على سبيل المثال ده الحصر أيضا، أبو هريرة إسلام متأخر، جاء مسلما والنبي في خيبر، وجاء مع أصحاب السفينة والمهاجرين الأوائل الذين هاجروا الحبشة، على رأسهم جعفر بن طالب. وأصحاب السفينة بقصة طريفة، أبو موسى الأشعري مجموعة معه، ومنه أبو هريرة، كانوا أسلموا أخذ السفينة ليأتوا بها من اليمن إلى مكة، تاهت السفينة وصلت الحبشة، فالتقوا بمن على شاطئ الحبشة؟ جعفر بن طالب المجموعة التي معه، أرادوا العودة إلى النبي اللي حق به في خيبر، فانضم هؤلاء لهؤلاء وقدموا على النبي ورسول الله في خيبر. أين رسول الله؟ في خيبر. فانطلقوا لخيبر. النبي في خيبر لم يقبل أن يقاتل معه إلا من حضر الحديبية، خيبر كان بعد الحديبية، والصحابة عائدين من الحديبية 1400 صحابي، هم من لم يحضر معهم الحديبية من أهل المدينة باللحاق بهم، فردهم رسول الله جميعا وقال لا يحضر معنا اليوم إلا من حضر الحديبية. الوحيدين اللي استثنوا في خيبر من أهل الإيمان كانوا مجموعة أهل السفينة، جعفر معه، وأذن النبي بلحقهم بالجيش وضرب لهم بأسهم في الغزو، بل قال النبي في حق جعفر وحده، قال لا أدري بأيهما اليوم أفرح، أبي قدوم جعفر أم بفتح خيبر؟ فعد قدوم جعفر يعادل فتح خيبر. وصل المعنى ده؟ جعفر كان أسد من أسد الله في الأرض، خاصة أنه ابن عمه جانب، الجانب الثاني أنه كان تربية أسد الله في الأرض حمزة بن عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني شاب وربنا أكرمه واشتغل، بعدين أصبح له تجارة ومال في أول حياته، كان عمه أبو طالب عنده عدد كبير من الأولاد، فاتفق مع عمه جعفر وكان أقرب أعمامه إليه، ليه؟ لجانبه، أولا من أصغر أعمامه فسنه قريب، ثانيا لأنه أخي في الرضاع، بين جعفر والنبي رضاع، ورضاع من جهتين مش من جهة واحدة، تشارك في الرضاع من حليمة وتشارك في الرضاع من سويبة، فهو أخوه في الرضاع من حليمة وأخوه في الرضاع من سويبة، وكان يحب حب جم. بعدين أسد من أسود الله في الأرض رقم ثلاثة، من يوم أسلم وتحول دفة المسلمين، كانوا في ذل وفي خوف، أول قوة ضاربة دخلت على المسلمين في بداية البعثة كان جعفر، أسلم قبل عمر بيوم، ولذلك ترتيبه في الصحابة 39، سيدنا عمر رقم 40. فلما أسلم عمر ولقى الحمزة، ولذلك اللي وقف في وجه عمر كان حمزة، سيدنا عمر لما أسلم جاء يطرق باب دار الأرقى، النبي كان مختفي مع أصحابه الذين أسلموا سرا كلهم، كان 38 صحابي والحمزة كان رقم 39، كان مختفين في دار الأرقى، والأرقى على فكرة كان شاب خن، كان في 16 من عمره، وهو الذي آوى المسلمين في بيته، وكان بيته في سفح الجبل بعيد عن مكة، طبعا الآن في صورة مكة، يعني أي واحد منكم ذهب إلى هناك هيجد فندق زمزم اللي فيه الساعة هذا، أمامه كان في مكتبة صغيرة، مكتبة مش صغيرة يعني مبنى عمارة لكن بجنب البرج صغير، العمارة دي كان مكتوب عليها مكتبة مكة، هذه مكان دار الأرقى من الأرقى، دي كانت برا مكة خالص في الجبل. الشاهد لما جاء عمر يطرق الباب، طرق عمر كان شديد عنيف معروف، أول ما طرق الباب الصحابة كلهم قالوا لا يطرق هذا الطرق إلا عمر، من خاب تعرفوه. فوجر الصحابة خافوا، قال عمر وجهه لا يأتي بخير. كان في الجاهلية شديد جدا، وكان شديد البطش بكل من أسلم. كان عنده خادمة سامها سوء العذاب اسمها زنير، ما عذب أحد ما عذب الزنيرة دارية عمر، لأنه كان في قوة أبو جهل بس مع الشباب. عمر 26 سنة وأبو جهل خاله أخو أمه شقيقه، لكن كان في الثمانينات، فبطش عمر كان أشد من بطش أبو جهل. فالشاهد لما طرق الباب كما يقول ابن مسعود، ابن مسعود من أهل من أسلم، يقول كنا قبل إسلام عمر نقول لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر، ما كان أحد يتصور أن عمر يسلم أصلا. فلما طرق الباب قالوا هذا عمر وجهه لا يأتي بخير. فلما رأى الحمزة الخوف، وكان يدوب عمره في الإسلام يوم، وإسلام حتى مش عن دراسة لا، ده كان إسلام حمي، إسلام إسلام سيدنا حمزة كان حمي في البداية، لكن طبعا أصبح أسد من أسود الله في الأرض بالنزاع. حمي إزاي؟ كان هو مشهور بالصيد، طوال اليوم فرسه وسهمه وطالع يصطاد الحمر الوحشية والبقر والغزلان، وحياته في هذا الاتجاه، حياته كلها في الصيد. راجع يتبختر بصيده فلقيت امرأة قالت تتبختر على فرسك وابن أخيك محمد قد لطمه الله على وجهه بكفه، ضربه أبو جهل عمرو بن هشام. فبدل ما يروح الصيد قال عمرو بن هشام ضرب ابن أخي؟ قالت نعم. فطبعا المرأة بتعيره، ازاي انت عمال تبختر وابن اخوك يضرب؟ فبدل ما يذهب لبيته ذهب لحق لأبو جهل، يا أبا الحاكم انت ضربت ابن اخي خذها مني، طق وادها له على وجهه، رد له الكف. ثم قال يا أبا الحاكم انا على ديني، فأسلم في هذا الموقف حمي، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن اخي اسلم تعلمني الاسلام. فكان اسلام حمي لكن كان اسد بنزاع. الشاهد ان اتفق مع سيدنا عمر لما جاء يسلم وطرق الباب وصحابه خافوا، الحمزه قال يا رسول الله دعه لي فلا اقطع عنا عنقه بسيفي. فقال النبي عم بل دعه لي، فان كان لخير جاء فخيرا والا فانا له. اللي قام بفتح الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر نفسه يحكي يقول فلما فتح الباب رآني فأخذني من ثيابي فجبذني جبزة جثوت منها على ركبي. عمر الأسطورة في القوة ده سحبة واحدة جبته على ركبي. ثم قال ابن الخطاب أما آن لك أن تسلم؟ أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ عمر يحكي الموقف يقول فوجدتني بين يدي كالعصفور في حضن أمي فقلت أشهد يا رسول الله. الصحابة جوه كلهم كبر عمر. فكانت أول قوة ضاربة للمسلمين الحمزة، وثاني قوة سيدنا عمر. طبعا حمزة لما رأى حال ابن أخيه أبو طالب كسرة أولاده اتفق مع رسول الله أن يأخذ كل واحد منهم والد يربيه، فكان من نصيب النبي علي بن أبي طالب ربي في بيت رسول الله، وكان نصيبه أن يبقى أول من أسلم الأطفال وأشهد كل مشاهد الإسلام بدايتها. سيدنا الحمزة أخذ جعفر فربه تربية الأسود، ولذلك سيدنا الحمزة كان أسد من أسود الله وجعفر مثله. أنا سخت هذا المعنى حتى ندرك من جعفر ولماذا عاد النبي قوته أو قدومه بفتح خيبر. الشاهد أبو هريرة جاء مع هذه المجموعة وأسلم، لكن فاته الكثير. فرأى النبي منه تصرف عجيب جدا، رفض يبحث عن سكن يسكن فيه، يطلع يشتغل ويجينا في المسجد، أهل الصف، رغم أن أبو هريرة اسمه عبد الرحمن الصخر أصلا، وكان من أثرياء دوس، وهاجر وترك كل ماله، وكان بيسعى يشتغل ويأكل أحلى أكل ويعيش على عيشة، لكنه أبى لهدف رآه النبي من هو قرأ. عايز إيه؟ عايز يعوض اللي فاته، فيجلس مع أهل الصفة أمام بيت غرفة النبي المطل على المسجد. أول ما خرج رسول الله يلازمه، لا يتركه حتى يرجع بيته، لا يود أن يفلت منه مشهد أو يحرم من قول رسول الله قال في هذا التوقيت. فكان يسير مع رسول الله بملء بطنه، إذا دخل النبي نام يطلع يشتغل، أي دراهم تيجي خير وبركة يجيب منها أكل وشرب ولابد أمام بالغرفة ينتظر النبي حين يخرج. فلما رأى النبي هذه الملازمة منه شعر، يعني عرف قرأ أين موهبة أبو هريرة، طالب علم من الطراز الأول، أقول من الطراز الأول، لدرجة بان هذا عنه، تحمل ما لا تحتمله الجبال لكي لا يفوت معلومة واحدة، رغم أن الإسلام متأخر عام 7 للهجرة، جمع من الأحاديث ما لم يجمع من سبقه بالإسلام بعشر سنين، لأنه كان ملازم النبي، أكبر ملازمة وأطول فترة ممكن. فالنبي لما رأى حرصه على الحديث قال أبا هر، قال لبيك رسول الله سعديك، قال أبسط رداءك، افتح التوب بتاعك، قال أبو ريفة بسطت ردائي. فأخذ النبي بيديه ثلاث حسيات يضعها في حجري، ثم قال اجمع عليك ردائك، قال فجمعته، قال فلم أنسى حديثا بعدها. عرف ملكة أبو هريرة فين؟ في طلب العلم والحفظ العلم. فنمى هذه الموهبة بهذه النبوءة النبوية صلى الله عليه وسلم، ثم استفاد بها، عرف أبو هريرة كانت بإيه، وطبعا استعداده لإيه، وصل لمراحل حقيقة تحير. أبو هريرة نفسه يحكي عن نفسه يقول كنت أسير مع رسول الله بملء بطني، طول ما بطني فيها أي حاجة أنا ماشي معه، مش أبدا، بل كان يقول كنت أتلوى في المسجد حتى يظن الناس أن بي جنة، والذي نفسي بيده ما بي من جنة إلا الجوع، حييت أن أسأل غير الله. يتلاوى الجوع ولا يسأل أحد، بل يحكي طرفة وقعت معه رضي الله عنه وارضاه، فيقول بلغ ذات يوم من الجوع مبلغا، جاب أخره يعني. فلقيني عمر فسألته سؤالا في فقه الدين، والذي نفسي بيده أعلم جوابه، أعلم جواب السؤال سألته، ما سألته إلا ليدعوني لتناول الطعام معه يمكن تفضل. قال فأجاب عمر على سؤالي، فلقيني الصديق فسألته نفس السؤال فأجابني أبو بكر، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فهممت أن أسأله فعاجلني، قال أبا هرة قلت لبيك رسول الله سعديك، قال انطلق بنا، قال فانطلقنا إلى فين؟ قال إلى بيت عائشة، حجة عائشة. فقال عائشة عندك طعام؟ قالت نعم عندي لبن حليب يعني، قال أتني بالقصعة، مش كباية، لا القصعة بحال نبحر كل اللبن. ثم قال أبا هر قلت لبيك رسول الله سعديك، قال اذهب فأتي بإخوانك من أهل الصف. قال فوجدت في نفسي حبة اللبن في القصعة يدوب يكفون، أنا لسه أجيب أهل الصف وهو خلاص مستوى على آخر. سبحان الله. قال فجئت بأهل الصف فأدخلت مع النبي عشرا عشرا، كانوا كام؟ بضع ثمانين رجل، هيخلوا له إيه؟ فقال قل بسم الله بسم الله، ثم قال اسقي اخوانك. بدأ يسقيهم عشر 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 لغاية ما خلص التمانين، كلهم شبعوا، شاربوا وشبعوا. قال فلما فرغت منهم قال اشرب ابو هريرة، فشربت حتى ارتويت. فلما ضعت القصعة قال اشرب ابو هريرة، قال فشربت حتى ارتويت. فلما ضعت القصعة قال اشرب ابو هريرة، قال فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا ما فيها من نفس، قال وهذه إجابة سؤالك. وهذه إجابة سؤالك. إذا ندرك هذه المعاني، أبو هريرة ما كان شخص عادي، يقرأ النبي موهبته فينميها فيه ثم يستعمله. لما طبعا بعد الحديبية كثرت الفتوحات وجاءت الفوت، فلما علم النبي بقدوم وفد فارس، وكان من آخر الفود اتأخرت، وفد فارس جاء متأخر خاصة بعد ما فك كسر. فلما جاء الوفد وعلم النبي قدومه، من يترجم؟ لم يجد عنده من يترجم. عند سلمان الفارسي كان في غزو في سري، وليس عنده من يتقن فارسي، من يترجم؟ نادى أبا هريرة، قال أبا هريرة قلت لبيك رسول الله عليك، قال قادم إلينا وفد فارس، فكن بيننا وبين القوم ترجم أنت. سيدنا أبا هريرة لا عرف الترجم، لا عرف فارسي، لكنه أبا هريرة يعلم النبي موهبته وكيف نمى ذاكرة الحفظ عنده حتى وصلت لمراحل تحرر العقل. قال فعكفت على ناطق الفارسية حتى أتقنتها في 15 يوما. في كام؟ يعني مش 15 سنة. أولادنا الطلاب ياخد الإنجليزية من كي جي وان، حرام نقول له حضانة، كي جي وان وابتدائي واعدادي وثانوي، كم سنة دول؟ 14 سنة، وأربعة جامعة 16 سنة، وتخصص في اللغة الإنجليزية وتخرج حمار في الإنجليزية. أبو هريرة يعكف على الفارسية يتقنها في 15 يوما، ولما جاء الوفد أخذ يترجم ترجمة فوري، هو استقبلهم بردون بردون وأدى التحية ونقل للنبي كل عبارة قالوها، ونقل للفرسي وترجم كل عبارة قالها النبي له في 15 يوم. وصلت دي كانت موهبة أبو هريرة، لدرجة الصحابة نفسهم كانوا في ذهول إزاي أبو هريرة في العمر القصير ده جمع ما لم يجمع ألاف الصحابة من الحديث. بقي ابن مخلد وحده في مسنده، لما جاء عند مسند أبو هريرة جمع له أكثر من 5000 حديث. لأبي هريرة رحت أكثر من 5000 حديث جمعها في 4 سنوات. بل أبو هريرة نفسه يقول عن حفظه لقد حفظت من رسول الله جرابين، الجراب اللي هو الشوال الضخم الكبير ده، بسست أحدهم، كل أحاديث معهم مني جراب واحد، ولو بسست الآخر لقطع مني هذا الحلقوم. ليه؟ عايز أقول إن دو يعني ما بسست الأحاديث التي العامة وما أسر النبي به إليه يعادل مثل هذا. كان إيه أبو هريرة؟ موسوعة، موسوعة علمي، لدرجة سيدنا عمر نفسه فترة خلافتي كل يوم يقول أبو هريرة قال، أبو هريرة قال لهم إحكاية أبو هريرة ده، أبو هريرة متأخر لغاية ما جاء به قال مالي، طبعا عمر في وقت ذا خلفت المسلمين وعنده درة ترعب أي واحد، قال مالي أراك تكسر حديث، عمال أنت توزع حديث يمين وشمال. قال يا أمير المؤمنين انشغل الأنصار بزراعاتهم وانشغل المهاجرون بالصفق في الأسواق، وكنت أسير مع رسول الله بملء بطني، فحضرت ما لم يحضر وسمعت ما لم يسمع. ما حدث بحديث وصل سيدنا عمر اللي يقول له اقتلي بشهود يجيب له شهود. إذا ندرك هذا المعنى، كيف نمى النبي موهبة أبو هريرة حتى وصل هذه المرحلة، أصبح أسطورة وتحول بعدها لإحياء الناس. يعني أبو هريرة كان فقير متفرغ للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد في خلافة سيدنا عمر ولا إمارة، أصبح أمير حاكم، لكن كان أمير في منتهى التواضع، رفض يأخذ راتب من الدولة، وكان يخرج يحتطب ويرجع الشاي الحطب عشان يبيع ويأكل من عيش. فإذا يعني فيه مهمة للإمارة يجرب الحطب ويقول تفسحوا لأميركم تفسحوا لأميركم، هو أبو هريرة. لكن لم يمكث طويل في الإمارة سيدنا عمر سنة واحدة، وبعت له قال له تعالى. ها بدأ، لأن ساعة ما بيستلم الإمارة بيسأله فين سروتك، بتحصى تحصى كلها، فحصر سروت أبو سيد أبو هريرة. بعد سنة وجد عنده نعل زيادة جوز جزم، قال لا أبا هريرة من أين لك هذا؟ سيدنا أبو هريرة تفكر جاب النعل من فين، فقال له البينة وإلا الحد على ظهرك. يتقول البينة جبت النعل ده من فين؟ نعل يا إخوانا، لكنه عمر، ها مش دلوقتي يطلع بنعل، ده هيبقى من فوق الراس نعل. الناس الله العفو العافية. الشاهد تذكر سيدنا براء ان اخذه في غزوة من الغزوات، فقال له غنمته يوم كذا في غزوة كذا، وجاب له شهود، فقال له خلاص عفو الله عنك. قال يا امير المؤمنين انا لا حاجة لي بالامارة، فظهري ليس عرضة لدرة عمر، كفاية سبب. هو أبو هريرة. الشاهد يا إخواني كان هذا موقف النبي مع كل صحابي، يسلم يبحث أين موهبته فينميها فيه. قد يقرأ من موقف بسيط واحد، سيدنا خالد بن الوليد ظل في مكة، بل ظل حرب المسلمين حتى الحديبية. حديبية سنة كام؟ 6 الهجرة، يعني ظل يحارب المسلمين 19 عام، 13 في مكة و6 عام في المدينة، وأسلم بعد الحديبية. فلما أسلم النبي متى يقرأ موهبته؟ ها؟ بعد إسلامه. أول سرية حضرها كانت مؤت، خرج فيها خالد جندي من الجنود، كان في قريش قائد، لكن لما أسلم لسه سعد بإسلام، فخرج جندي في سرية مؤت. من القائد؟ زيد بن حارثة. زيد بن حارثة، ولزيد هنجيله بعد سيدنا خالد. كيف انتقى النبي موهبته وربها فيه؟ خالد لما أسلم وأول سرية يخلى الله ركبرك، النبي ولى القيادة، قال لي أحمل الراية زيد بن حارث، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب أسد الله في الأرض، وقدم زيد على جعفر، خلي بالك، قال فإن قتل أي جعفر فليحمل راية عبد الله بن رواحة، فإن قتل فاختاروا من شئتم لكم قائد. يبقى اختار نبي 3. الصحابة كانت لهم قراءة عالية جدا، إذا قال النبي فإن قتل يبقى هي الشهادة. فخرج القادة 3 وهم على يقين أنها الشهادة، واحد رايح عارف أن دي نهايته، لكنهم أسود، أسود كل واحد فيهم أسد في موقفه. النبي جالس في المدينة والغزوة دائرة في مؤتة، مؤتة فين؟ في الأردن الآن. وبالوحي يصف للصحابة أحداث المعركة أول بأول. حمل الآن رأي زيد، ثبت زيد، الآن نال الشهادة زيدا ودموع النبي تزرف. حمل رأي جعفر، ثبت جعفر، الآن قطعت يمينه، قطع يد اليمين. حمل رأي بالشمال حتى لا تقع رأية النبي صلى الله عليه وسلم تعقد على الأرض، فقطعوا شماله فحملها بين عضديه والدم يطرق من ذراعيه حتى نال الشهادة. وحملها ابن رواحة، نشهد عجيب جدا. المعركة غير متكافئة. عدد جيش المسلمين كام؟ ها؟ 3000. طب وجيش الروم؟ أقل تقدير قيل 260,000 مقاتل. 3000 أمام 260,000. بعض الأقوال وصلت من 400,000. كم ثبت الجيش المسلمين؟ القادة 3-6 أيام، كل قائد قاد الجيش يومين، يوما لزيد يوما لجعفر يوما لإيه لابن رواحة. اليوم السابع قام خالد لأول مرة يظهر، قال أيها المسلمون، قتل القادة 3 الذين ولاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجيش بلا قائد كالغنم بلا راع تهيم على كل وجه، فاختاروا لكم قائدا، وحتى لا تختلفوا اجعلوا لكم اليوم قائدا وغيره غدا. قالوا رضينا بك اليوم يا خالد قائدا. يبقى الجيش كله راضي عن خالد واختاروا قائد في اليوم السابع. ولا القداء قداء في مثل هذا الوقت، مغرب اليوم، لم تمر 24 ساعة حتى أنهى المعركة. هو يوم من أول ما ولي أعمل عبقريته في إعادة ترتيب الجيش. الجيش 3000 مواجهة 260,000، طبعا غير متكافئ تماما. الصحابة بالسهم والسيف والرمح، والروم عندهم دبابات وقذيفات قنابل، فمن كل الجوانب غير متكافئ، فازاي ينجو؟ فعمل خطة عجيبة جدا، أخذ جزء من الجيش وفصل عن الجيش، وأمرهم أن يقفوا خلف أول جبل خلف ظهور المسلمين، يحمزهم من خلف، ولحكمة في نفسي أنوضح. الأمر الثاني عاد ترتيب الجيش، فجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، والظهر البطن والبطن ظهر. الروم اللي بيقاتلوا 6 أيام كل واحد أمامه واحد يرى كل يوم في الأيام الستة، صبيحة هذا اليوم قاموا فوجئوا بوجوه غير الوجوه. كل واحد يسأل جاره اللي أمامك هو بتاع الأمس، يقول له أبدا، وانت يقول له أبدا. الله، 3000 ده واخونا 6 أيام، كيف لو جاءهم مدد؟ فبدأ الرعب يذب في قلوب الروم بشكل عجيب. المجموعة اللي ذهبت خلف الجبل أمرهم خالد أن يقرأوا القرآن، كلما مر عليهم 50 آية مع هذا الوقت ثلث ساعة، يخرج منهم واحد فقط ينضم الجيش ويغبر طوال الطريق من الجبل لغاية الجيش، ومن خلف الجبل يغبر بتغبيره، والذي يسير يكبر، واللي خلف الجبل يكبر، والجيش معهم يكبر. الروم طبعا واقفين لسه قايمين من النوم، مدد مدد قالهم مدد، مرعوبين. وفجأة ايه؟ تلت ساعة ومدد وتكبير وتغبير، تلت ساعة ومدد تكبير وتغبير، كانوا حيموتوا من الخوف، حتى اضطروا للانسحاب ليعيدوا خطة الحرب. يبقى من سحب الجيش الأكبر المحاصر. سيدنا خالد أمن جيشه فانسحب به. كم حصيلة المعركة؟ في السبعة أيام لم يقتل المسلمين إلا 12 رجلا منهم الثالث القادم 12 واحد. كم قتل الروم؟ مش كله بيد خالد لوحده. كم قتل منهم في هذا الأسبوع؟ 5000. سيفهم بهزرش رايح يقطع رجع يقطع. السيوف نفسها في يده أنت في هذه السرية كسر في يد خالد 9 سيوف. السيوف في يده أنت سكت هو خالد. المهم انسحب بالجيش ورجع مكة. الصحابة اللي في مكة اعتبروا دي سوءة كبيرة جدا، كيف ينسحبوا؟ فجاءوا يحسف وجههم التراب ويعيروهم يقولوا أنتم الكرار، فمنع رسول الله وهو يقول أنتم الفرار، فيقول بل هم الكرار، دول مش فرار دول هم الكرار. فدافع النبي عنهم ومدحهم، مدح المجموعة كلها، قال بل أنتم الكرار. ثم وجه حديثه لخالد. يبقى قرأ من المشهد ده موهبة خالد فين؟ قال له تعالى أنت يا خالد سيف استله الله عن المشركين، وقد كان خالد عرف موهبته حتى صار فيها بهذه الموهبة أخطر عبقري في تاريخ الحروب للآن. عبقرية خالد العسكرية تدرس في جامعات أهل الكفر ويحرم منها أبناء المسلمين. يعني غلطوا غلطة عندنا في مصر في الستينات سبعينات إن جعلوا عبقرية خالد الوليد اللي ألف العقاد تدرس لطلبة الثانوية العامة. أنا حضرتها، ربت جيل. ثاني سنة رفض تدريسها، قال لا 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 على غير الهوى. ربت جيل من رجال. أنا لا أنسى الطلاب زملائنا في المدرسة لما فرغ امتحان العبقرية كلهم سألوا عن الشيخ الآن بعد أن قرأ العبقرية ورأينا ما رأينا الحل إيه؟ قلت لهم اسلكوا مسلك، كن رجال مثل عبقرية خالد خلنا العسكرية. إنسان عجيب للآن. كل الجامعات اللي بتدرس العبقرية العسكرية يدرس عبقرية خالد. ليه؟ لأن موهبته أتى بها ما لا تأتيه الأم. بل أنا قرأت تقرير من واحد من كتاب الغرب يكتب عنه يقول أي عبقري عسكري مهما بلغت عبقريته لو أراد أن يغير خطة الحرب محتاج مع القادة 6 أشهر عشان يعيد ترتيب الخطة، ينظمها ازاي من تاني حتى لا يقتل ميزان الجيش. قال وخالد كان موهوب بالانزاع. المعركة دائرة ويغير خطة الحرب 30 مرة على حسب ظروف المعركة، والمعركة دائرة وفي كل مرة يغير الخطة لا يختل ميزان الجيش في يده، لا يختل. موهبة عجيبة. لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه العبارة لتكفيه يا خالد أنت سيف استله الله المشركين. ومن عجائب أقدار الله رغم أن سيدنا خالد غزا غزوات لا تحصى وأصيب، مش لم يصاب، أصيب في كل جسمه، بل هو نفسه يقول عن نفسه غزوت 55 غزوة مع ملحوظة لم يهزم في غزوة، انتصر فيها كلها، انتصر فيها كلها. قال خزوت 5 غزوة ليس في جسد مضغ أي عضو إلا وفي ضربة بسيف أو رمية بسهم أو رمية برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما موت البعير. مات على فرشته لم يستشهد، رغم كل إصابات ورغم كل غزوات، ورغم أن الغزوات كانت بالنسبة له شيء أصبح مألوف بل محبوب. هو نفسه يعبر عن نفسه يقول: ما من ليلة تزف إلي فيها عروس أو أبشر فيها بغلام بأحب إلي من ليلة شادية شديدة البرد أصبح فيها العدو في سرية تقاتل في سبيله. فكان اللقاء بالنسبة له أحب إليه من العروس ومن الولد. خالد الذي ربي هذه التربية يموت على فراش، لم يقتل، ولعل في ذلك حكمة كما ذكرها علماؤنا الله يرحمه شيخنا أبو الحسن الندوي، لا عبارة طريفة جدا، قال: ولعل الله أراد هذا حتى لا يقال إذا استشهد أن سيف الله كسر، فأبى الله إلا أن يموت سيف الله على فراشه. لم يكسر، لم يكسر. وصل المعنى؟ كيف قرأ النبي موهبة كل موهوب ووجهه إليه؟ الصحابة أخذوا هذا المنهج من رسول الله، فتحوا البلاد، كل بلد يفتح تعجب. فتحوا كم بلد؟ مئات البلاد. صحابة إخواننا ظلوا يفتحوا البلاد لغاية وصلوا في سيبيريا القطب الشمالي، شرقا وصلوا المحيط الهادي، غربا وصل محيط الأطلسي. ما كانوش يعرف انه خلفه حاجة، لا عارفين انه خلفه الامريكيين كرهوه. عبد الرحمن الداخل لما وصل محيط الأطلسي وقف بفرسه على المحيط وقال: والله لو اعلم ان وراءك بلاد يعبد فيها غير الله لا خطك حتى احملهم على عبادة الله. فتح الكرة الأرضية معروفة من شرقها لغربها ومن شمالها سيبيريا لجنوبها المحيط الهادي المحيط الهندي. كل المدن المحيطة على الهندي دخلت أو خلفها دخلت في الإسلام. الهند وجزيرة سيلان اللي في وسط المحيط كلها دخل في الإسلام في عهد الصحابة. أدركوا كل هذه البلاد. سيدنا عبد الله بن عمر حضر فتح كابل، يقول: لما وصلنا كابل وجدنا الثلج قد أحاط بها، فجلسنا ستة أشهر نقول: غدا تطلع الشمس وزود الجليد، بعد غد تطلع الشمس وزود الجليد، ستة أشهر نقص صلاتنا وننتظر أن يزود الجليد، حتى فتح الله فتحوها. إذا ندرك الصحابة ما تركوا هذه البلاد إلا فتحوها بعد فتحوا كل هذه البلاد. كيف دعوا أهلها بلغاتهم؟ ما حد فينا فكر كيف دعوا ناطق البشت بالبشت، ناطق الأردو بالأردو، ناطق الفارسي بالفارسي وغيرهم. العجيب كانوا إذا وصلوا بلدة يدعوا أهلها أو أقرب الناس إليه. إن أسلم واحد منهم يعرف موهبته ينموها فيه. البارئ منهم في الترجمة يعلمه العربية ويترجم معه فورا، لدرجة وضع قواعد التعلم العربية في ظرف ثلاثة أيام كان ينطق العربية وهو فارسي أو أردو أو بشتو من ناطق لغات أخرى غير العربية. كيف استطاعوا تعليم غير ناطق العربية العربية؟ وكيف تعلموا هم أثناء الطريق لغة القوم ودعوهم بها؟ ودي الخطورة. تخيل رايحين يفتحوا بلاد ناطقين بالبشتو، الموهوبين منهم يتعلمون البشتو قبل ما يوصل البشتو، ف فإن وصلوا دعاهم بلغته وبلسانه، فإن أسلم منهم أسلم يبحث عن موهوبين منهم ليعلموهم العربية حتى يدعو معهم. كان شيء عجيب 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 عجيب، ما حدث في التاريخ مثله، ما حدث في التاريخ مثله. وكان إتقانهم اللغات عجيب. يعني رأينا أبو هريرة في كام تعلم فارسية؟ 15 يوم. أبي بن كعب لما جاء وفد يهود اليمن وكان يتكلم إلى السوراني، فقال النبي أبي كن بيني وبين القوم، قال فأتقنت السورانية في 17 يوم، وترجم ترجمة فوري إلى هذا الحد. إيوة إلى هذا الحد. كيف تستقى مواهب كل موهوب وتنمى فيه حتى يبرع في بابه؟ هذه خلاصة قوله تعالى خذ العفو. والأمة مطالبة بهذا إلى قيام الساعة. أحق الناس بهذا أبناؤنا في رسالة الكبادل، زوجاتنا، أهلينا، إخواننا. هل بحث كل واحد منا عن موهبة الموهوب أو موهبة كل ولد من أولاده حتى ينمها فيه؟ أنت إن بحثت ستجد الطفل من صغره هتلاقي فيه جانب موهوب، جانب موهوب ينمى فيه من طفولته. هتلاقي طفل جلد تستقي موهبته من سلوك. لما جاء وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم، وفد جلد من بلاد بعيدة، أسلموا جميعا بدعوة الصحابة لهم، لكنهم لم يروا رسول الله، وعلموا أن الصحبة مرهونة بإيه؟ برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. عشان يبقى صحابي يشترط له أن يؤمن برسول الله حال حياته ويؤمن به ويراه، الشرط الثاني أن يراه ويموت على الإيمان. فلما جاء الوفد جايين كلهم شوق ليروا رسول الله، أول ما وصل المدينة كل واحد قفز من على راحلته وجري على رسول الله في المسجد، سابوا الجمال بأحمالها، تركوه، لأن شرف الصحبة عنده أغلى مليون مرة من الجمل البعير بما حمل. واحد منهم فقط اسمه أشد عبد القيس، لأن كان لي قطع في جبهته فسموه الأشد. لما لهم كلهم يجريوا عشان يشوفوا يرى رسول الله وينال الصحبة وتركوا كل الجمال، تتبع الجمال جمل جمل، بدأ يعقل كل جمل البطء لغاية ما خلصهم كلهم ودخل متأخر عنهم. تصرف بسيط عمله، ماذا يفهم منه؟ أول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجه له الحديث دون غيره، قال يا أشد، قال لبيك رسول الله عليك، قال فيك خصلتان. موضع الموهبة ازاي النبي قرأ في لحظة في تصرف، يا أشد فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. يبقى موهبته في ايه؟ في الحلم والأناة. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكتسبتان أم جبلت عليهما؟ يبقى إذن في مواهب جبل الإنسان عليها وفي مواهب ممكن تكتسب، أيوه، لكن الموهوب المجبول عليه يقينا ده يسمى الطبع، عطاؤه فيه أوفر وأعلى. اللي جاي ولد الكسب عطاؤه محدود يسمى التطبع، وشتان بين الطبع والتطبع. الكلام ده يخدمكم كمان اللي عايز يتجوز ولا حاجة، ها يبقى يسأل على طبعها ايه مش تطبعها ايه، ها الكلام ده للرجال والنسوان برضو، النساء تسأل هو طبعه ايه، حاد ولا لين. لو كان طبيعته اصلا لين حتى لو غضب هيلين، لكن طبيعته حاد، هيبقى حاد، ولو لينه الدين حيلين بس مع أقل غضبة هيرجع يحتد. وصلت؟ وقس على هذا. كل دي أداب وأخلاق وقواعد في علم الأخلاق نتعلمها من الوحي. يا رسول الله أمكتسبتان أم جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. فلما عرفه موضع الموهبة الأشج نم هذه الموهبة في نفسه حتى صار أسطورة في الحلم والأنا. من موقف كيف نقرأ من تصرفات أولاد من أي موقف موهبة كل ولد؟ وانت أولادك من بطن واحد، وحتجد لو رجعت نفسك كل واحد له جانب. يعني سمحنا احنا كلنا في كل بيوتنا هتلاقي انت واخواتك كل واحد له طبع، كل واحد له طبع، مع ان الكل من بطن واحد، بل قد يكون الاثنان توأم في بطن واحد وكل واحد له طبع. وصلت؟ ده موهوب في جانب، ده في جانب اخر. مطلوب قراءة هذه المواهب واستخراجها وتنميتها عند كل موهوب حتى يبرع فيها ليعطي عطاء أمه. يبقى أصبح له كيان حي في الأمة، أصبح له مكانة محفوظة في الأمة، أصبح له قدم صدق عند ربي، أصبح له ذكر في الآخرين، من قبله ومن بعده يتحدثون عن موهبته. يبقى ما في مسلم مطلوب يعيش همل ومتهمل، لابد أن يكون له دور فاعل من خلال ما أعطاه الله من موهبة. إن أهملنا هذا الجانب دمرنا ألاف الطاقات، ألاف القوة اللي ممكن قوة مجموعة منهم تكفي للرقيب الأمة، تكفي لعمل حضارة في الأمة. فكيف لو جمعنا كل ذلك؟ كيف لو استفدنا بكل ذلك؟ واضح المعنى؟ دي خلاصة باختصار شديد جدا الجزء الأول من الآية خذ العفو. لسه لم نتكلم على الباقي، الدرس كله راح لسه امبارح والنهارده في خذ العفو. وصل المعنى ده؟ إذا مطلوب أن نبحث وأن نضع نصب أعيننا هذا الجانب الخطير جدا في حياتنا، حياة أولادنا، بل حياة كل الناس من حولنا، الصغير والكبير، رئيسي مرؤوسي، عمي خالي، إخواتي، أبنائي، زوجاتي. مطلوب أننا أبحث عن كل موهوب في موهبتي. يعني الطرائف اللي قرأتها في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج نسوة، تسعة نسوة اجتمع عليه في وقت واحد، كل واحدة من بيئة، يا ترى طبيعة كل واحدة فين؟ موهبتها فين؟ كيف يقرأها؟ اللي مش عارف يصلها بالنظر يستنطق بإيه؟ بالسؤال، بالقصة. موقفين حكي فيه اكتفي بيهم واختم الدرس. الموقف الأول، مرة يجمع النبي نساء واحكي لهم قصة عشرة فتيات، قصة فتاة سفر زي وعشرة شباب كلهم أراد التقدم لخطبتها، واختاروا منهم واحد لبق يحسن العرض يصف للفتاة العشرة طبيعة كل واحد إيه وخصاله إيه ويتميز بإيه. النبي يحكي القصة فيصف خصال كل شاب، وبعدين البنت ترد الصفة دي في الزواج تنفع في ايه وتضر في ايه. بس بنت ما يعني عقلها بعشر رجال. فالنبي يصف كل شاب وينظر في عيون نسائه، من اللي عينها برقت ولمعت فيعرف أنها تحب هذه الخلال في زوجها، يبقى قرأ المشهد من غير ما يحسه. مرة ثانية حكى لهم قصة العكس، مش شباب بقى يخطبوا، لا، 9 نسوة متجوزين، اتفقنا، مش 9، لا، 11 امرأة، اتفقنا أن تصف كل زوجها، كل امرأة منهن زوجها بأمانة، وعربيات أصل اللغة العربية طيعة في ألسنتين، فأخذت كل امرأة تصف زوجها، فمن مادحة ومن ذمة. الحديث نفسه لما تسمعه مسلي جدا، مسلي مسلي، وفيه من الأدب والأخلاق ما يحير، وعبارات حقيقة لغوية في منتهى البلاغة والدقة. النبي يحكي القصة للنساء وهن يسمع، امرأة تصف مثلا زوجها، لما تسمع الوصف نفسه هتضحك، خاصة الرجال يفرحوا جدا بالحديث عن النساء. الحديث ده ليه قصة طريفة معايا، كنت في جدة في فترة من فترات بدرس هناك، فكنا بنتكلم على آداب التعامل، يعني حسن الأسوة في معاملة النسوة، فقلت هشرح حديث المزارع، من الله علي بشرحه في 11 محاضرة. أول بدأت الشرح فوجئت إن النساء جايبين رجالة رغم أنوفه، كل يحضر الدرس، لقيت المسجد مولي عم بكرت أخي، عم بكرت هات آخر، عم بكرت أبي، حقنا بقى اسمعوا. فامرأة تصف زوجها تقول زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا نام التف، ولا يولج الكف فيعلم البس. أخرى تقول زوجي لحم جبل الغس فوق جبل عال، لا سهل فيرتقى ولا حلو فينتقل. ثالثة تقول زوجي لأشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. رابعة تقول زوجي عياياء طباقاء حماقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جعل كلا لك. فهمت حاجة؟ الحمد لله. الشاهد يا أخواننا لما تسمع حديث نفسه فيه من الدعابات وفيه من الطرائف وفيه من الأدب وفيه من الأخلاق شيء كثير. في نهاية الحديث ده الشاهد، النبي ينظر السيدة عائشة لا عنها برقت مع آخر واحدة في 11 كان اسمها أم زرع، قال يا عائشة أتودين أن أكون لك كأبي زرع لأم زرع؟ قالت رضيت يا رسول الله، رضيت. قال ولكن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق. إذا ندرك كيف انتقل الموهبة، كيف أصل إليها، كيف يسارر أهله ويسارر أولاده لغاية ما يوصل لأدق حقيقة في الوصول لموهبة ابنه أو امرأته فينميها فيه. لو أننا فعلنا ذلك يقينا لغير الله بنا وجه الأمة. كلمتين في آية من أخطر أوامر الله لنا في حياتنا، خذ العفو، خذ العفو. الأعراب البسيط في الجاهلية فهم هذه القضية، حين خاطب امرأته ويقول خذ العفو مني تستديم مودتي، خذ العفو مني، خذ القدر الزائد عندي في موهبتي تستديم العفو مني، ولا تغضب عند ثورتي، إقبالي من الزيادة ولا تعاملني بخطئي. هو نفس المعاني التي جاءت في الآية، فجعل استدامة المودة واستدامة المحبة واستدامة التآلف سبيلها أخذ العفو، أخذ الزيادة في الخلق الموهوب. خذ العفو مني تستديمي مودتي. أكتفي بهذا القدر، حول هذه الآية، وإن كانت طبعا الآية عايزة شرح طويل، لكن اختصرنا ما استطعنا. أكتفي بهذا القدر اليوم، جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تكمل غدا عشاء بإذن الله تعالى، حتى هنستمر في السلسلة لغاية نهاية الرحلة هذه معكم إن شاء الله. السلام عليكم. درس الفجر في التفسير، ماشي. السلام عليكم.